فيقول المؤلف رحمه الله: باب إيجاد كبير. وهذا الباب كالباب السابق في المعنى. روى بإسناده الحسن عن الأشعري قال: إن من إيجاد الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقتصر. هذا الحديث إسناده حسن، ولكن هنا ذكره موقوفا على الأشعري، وهو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور. وقد جاء في بعض كتب الحديث مرفوعا، وهو ثابت كذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم صاحب الشيبة المسلم، يعني الكبير السن. هذه الجملة هي على حد قول عليه السلام في الأحاديث السابقة في الدرس الماضي: ليس منا من لم يجل أو يوقر كبيرنا. إلا أن هذا الحديث السابق يحتمل من المعنى ما هو أكثر من حديث هذا الباب الآن. ذاك كما تكلمنا يشمل بكلمة كبيرنا الكبير سنا والكبير علما وفضلا كما تكلمنا، أما هذا فهو أخف وهو صريح في إكرام الرجل الكبير السن لشيبته، لأنه يقول: إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم. ثم يتابع في هذا الحديث فوائد أخرى فيقول: وحامل القرآن، أي من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم حامل القرآن، حافظ القرآن، سواء كان صغير السن أو كبيره، بل إذا كان حامل القرآن وكبير السن فقد اجتمع فيه سببان لتعظيمه. السبب الأول كونه يحفظ القرآن، والسبب الثاني كونه شيخا مسنا. فالجملة الأولى من الحديث فيها حض على إكرام صاحب السن الكبير بغض النظر عن الصفات الأخرى، والجملة الثانية فيها حض على إكرام حامل القرآن، وحامل القرآن كناية عن حافظ القرآن، وليس المقصود بحافظ القرآن الذي يتلوه فقط، وإنما المقصود ما هو أخص وأعظم من ذلك، وهو الذي يحفظ القرآن. ولكن هل كل حافظ للقرآن يستحق هذا الإجلال والإكرام الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وجعل هذا الإكرام من إكرام الله عز وجل وإجلاله؟ هل كل حامل القرآن يستحق مثل هذا الإجلال والإكرام؟ الجواب لا، وذلك ما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فهاتان صفتان إذا توفرتا في حامل القرآن تحقق إجلال المسلمين له، لحمله وحفظ القرآن. ما هما هاتان الصفتان؟ الصفة الأولى غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. شو معنى الغالي فيه والجافي عنه؟ الغالي فيه هو الذي يحمل القرآن من المعاني والأحكام ما لا يتحمله، وهذا شأن المبتدعة قديما وحديثا، لا سيما فيما يتعلق بعلم الكلام، وبخاصة منه ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فهؤلاء يحملون الآيات القرآنية المتعلقة بكثير من الأمور الغيبية ومنها الصفات الإلهية، يحملون كل تلك الآيات ما لا تتحمل من المعاني. فهذا غلو، وهذا بحث له علاقة بعلم التوحيد، ولكن لا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا، وهذا المثل له علاقة بعقيدة جماهير المسلمين اليوم الذين انحرفوا فيها عن عقيدة السلف الصالح. فطالب العلم اليوم لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليطلع على معنى قول الله تبارك وتعالى في أكثر من آية واحدة: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ونحو ذلك. لا يكاد يفتح كتاب من كتب التفسير ليفهم معنى هذا الاستواء المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا به يجد جماهير هذه الكتب تفسر استوى بمعنى استولى. علما بأن السلف رضي الله عنهم إنما فسروا استوى بمعنى استعلى، كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن بعضهم وفي ظني أنه عطاء، وذكر ذلك الإمام الذهبي في رسالته الخاصة في هذه المسألة الهامة، وهي التي سماها بالعلو للعلي الغفار. هذه رسالة خاصة ينبغي لكل طالب علم حريص على تصحيح عقائده بصورة عامة وتصحيح فهمه لهذه الآية بصورة خاصة أن يرجع إلى هذه الرسالة العلوم للعلي الغفار للحافظ الذهبي. ولأهمية هذه الرسالة كنت اختصرتها بنفسي وعلقت عليها بعض التعاليق المفيدة وخرجت أحاديثها وخرجت منها ورميت بها ما لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرسالة وغيرها من الرسائل السلفية يجد أن علماء السلف لا يعرفون استوى بمعنى استولى، وإنما استوى بمعنى استعلى. وهذا التفسير مع كونه صحيحا فهو الذي يلتقي مع كل الآيات وكل الأحاديث التي تتفق جميعا على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا آية واحدة أذكرها الآن، فإنها تصف عباد الله تبارك وتعالى الرحمن بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا نظرنا إلى عالمنا الإسلامي اليوم لوجدناه إذا كان فيهم خائفون وجدون من الله عز وجل فإنهم يخافونه. ليس هكذا كما وصف الله عباده بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وإنما هم يخافونه معتقدين أنه في كل مكان، ونسمع هذا في كل مكان في كل زمان، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، الله فوق المخلوقات كلها. هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة. أما اعتقاد أن الله في كل مكان وأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، فكل هذه الآراء هي من الغلو والمجافاة لله عز وجل في تفسير كتابه تبارك وتعالى. فهنا اشترط في حامل القرآن وحافظه الذي يستحق إكرامه وإذانه من المسلمين هاتين الصفتين: الأولى أن لا يكون مغاليا فيه، أن لا يحمل القرآن من التفاسير والمعاني ما لا يتحمل، كمثل الآية السابقة: الرحمن عرش استوى فسروها باستولى. ونحن لو تأملنا قليلا في هذا التفسير لتبين لنا أن هؤلاء الذين فسروا هذا التفسير الغالي والحائز عن المعنى السلفي أنهم لم يستفيدوا منه شيئا، ذلك لأنهم حينما يفرون من التفسير السلفي للاستواء بمعنى السعلة يتوهمون أن وصف المسلم لربه بأنه فوق المخلوقات أنه في مكان، وأنه حصرناه في مكان إذا قلنا على المخلوقات، ثم يقعون في ما منه فروا، مع أن الذي اتهموا به السلف الذين يفسرون استوى بمعنى استعلى أنهم يجعلونه في مكان، هذا اتهام باطل لا أصل له. وهذه نقطة أعتقد أن النساء، كل النساء إلا ما شاء الله، وقد يكون أفراد قليلات منهن لا يعرفون هذه العقيدة على وجه الصحيح، لأن هذه العقيدة الصحيحة وهي أن الله عز وجل على العرش استوى استعلى، وأن هذا الاستعلاء لازمه أن الله عز وجل فوق المخلوقات، هذه العقيدة الصحيحة يورد الولاة المنحرفين في تأويل القرآن عن التفسير السلفي يريدون شبهات وإشكالات لا أصل لها، ولكنها قد تؤثر في عقيدة أفراد من السلفيين الذين لم يعرفوا جواب تلك الشبهات. هم يقولون مثلا إذا قلنا إن الله عز وجل فوق السماوات وعلى المخلوقات كلها كما قلت آنفا، يقولون إذا الله في مكان. الجواب كلا، لأن المكان مشتق من الكون، ونحن نعلم أن الله كان ولا شيء معه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين: كان الله ولا شيء معه. الآن نحن مضطرون لدفع تلك الشبهة أن نتساءل: ترى هل كان الله عز وجل في مكان قبل أن يكون شيء معه؟ الآن يوجد شيء معه لأنه كان ولا شيء معه، ثم خلق العرش وخلق السماوات وخلق البشر وخلق ما شاء الله أن يخلق. فيوم كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ الجواب لا، لأنه لا شيء معه، والمكان هو خلق من خلق الله عز وجل. لما وجدت مخلوقات وجد المكان، الله كان ليس في مكان. إذن حينما خلق المخلوقات سبحانه وتعالى ما صار له مكان، لأنه لا يزال في عظمته وفي جلاله وفي علوه، ما وجد له مكان ليحل فيه حاشاه، كيف وهو أكبر من الكون كله الذي جزء منه المكان. فالله أكبر من كل شيء، فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن مكان، فهو كان معتزا بذاته وبجلاله، غير فقير ولا محتاج إلى أن يكون له مكان يخلقه ليحل فيه حاشاه من ذلك. إذن هو لما خلق الكون ما سكنه ولا اتخذه وطنا له، وإنما على العكس من ذلك تفيدنا الآية السابقة، استوى على العرش، علما بأن العرش أكبر من كل المخلوقات، وهو سقف الفردوس، عرش الرحمن سقف الفردوس، كما جاء في صحيح البخاري: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان وفوقها عرش الرحمن. فإذا إذا عرفنا أن المكان مشتق من الكون، والكون مخلوق، والكون لم يكن من قبل مخلوقا، على العكس الله كان ولا شيء معه، إذن هو من هذه الحيثية هو الآن كما عليه كان. وأرجو الانتباه إلى هذا القيد الذي قلت آنفا، هو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه لم يكن في مكان كما كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهو الآن من حيث هذه الحيثية كما كان قديما أزليا قبل أن يخلق المخلوقات، لم يكن في مكان، فهو الآن كما كان. لكننا لا نقول كما يقول غلاة الصوفية الذين يتزيدون على الأحاديث النبوية فيضيفون إلى حديث عمران بن حصين السابق الذكر بلفظ كان الله ولا شيء معه، زاد الغزالي في الإحياء وغيره في غيره زيادة مفسدة لهذا الحديث الصحيح، فقال كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. أنا قلت هذه الجملة المضافة إلى الحديث الصحيح، لكن لا وصلا لها بالحديث الصحيح، فإن هذا الفصل يجعل الحديث مبطلا لعقائد المسلمين الصحيحة، ومؤيدا لوحدة الوجود الباطلة التي يقول بها بعض الغلاة من الصوفية. انتبهنا، كان الله ولا شيء معه، لا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، أي لا شيء معه. الصحيح أنه لا شيء معه، بداهة هناك أشياء يجمعها كلمة الخلق المخلوقات على أنواعها، الإنسان والحيوان والجماد، والجماد انفصل إلى فصائل كثيرة، السماوات وأراضين وجبال وأنهار، هذه ليست الأشياء، فيقال لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. هنا يلزم محذور من محذورين، وأحلاهما مر كما يقال. المحذور الأول أن نعتبر أن الله عز وجل ما خلق شيئا. المحذور الثاني، لا يمكننا أن ننكر أن الله خلق كل شيء، خالق كل شيء، هذا نص القرآن الكريم، خالق كل شيء. كيف هو مع كونه خالقا لكل شيء هو الآن على ما عليه كان، كان ولا شيء معه، الآن توجد هذه المخلوقات. التأويل عن غلاة الصوفية، لا هو إلا هو، أي هذه المخلوقات هي الله. فحينئذ يصح فهم الجملة الباطلة على هذا التأويل الصوفي الغالي، أي هذه المخلوقات التي نراها نحن في تعبير الصوفية دي مظاهر لله سبحانه وتعالى فهي منه. ولذلك يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله. إذن هو الآن على ما عليه كان، معناه ليس ثمة خالق ولا مخلوق، وإنما هو شيء واحد. لذلك يقولون في توحيدهم لا هو إلا هو، بل يصحون فيبطلون التوحيد الذي جاءت به الرسل كلهم. لا إله إلا الله هذا توحيد العامة، ليس توحيد الخاصة. توحيد الخاصة لا هو إلا هو، وخاصة الخاصة هو هو، يعني ما في خالق ومخلوق، خلاصة الأمر. إذن هذه نعم العرش كان ليس أزليا لكنه هو من أول المخلوقات. لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. هون جاء الخطأ وأنت ذكرتيني الآن. أنا كنت أردت أن أقول أن هذول يفسروا استوى بمعنى استولى، يطلع منها الكلمة اللي تكلمت فيها أم العبد وهي لا تريدها بطبيعة الحال، هي كانت إذا ما كان مستولي. الله عز وجل قبل أن يخلق أي مخلوق هو مستولي عليه. ولذلك فهن قلت أنا وما يعني قدمت المبتدأ وما جئت الخبر، قلت إن ليش فسروا استوى بمعنى استولى فكر أنه ما يحصر الله في مكان. فنحن أثبتنا الآن أن الله من حيث المكان هو كمكان، فكان ولا شيء معه فلم يكن هناك مكان. وكذلك لما خلق المخلوقات ووجد المكان فهو ما تغير سبحانه وتعالى ولا حل على المكان. هذا رد الشبهة التي اضطرتهم إلى تأويل استوى بمعنى استولى. لكن يا ترى ما الذي استفادوه من هذا التأويل؟ لا شيء أبدا، وهاكم البيان. قيل لهم الآيات الواردة في إثبات استواء الرحمن على عرشه كثيرة، منها خلق السماوات والأرض ثم استوى. ثم استوى، ثم تفيد التراخي يعني بالمركب الثاني، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض في يومين بعدين استوى على العرش. الآن ورد عليهم سؤال، طيب قبل أن يخلق، قبل أن يستوي على العرش بنص القرآن الكريم، أليس كان مستويا عليه؟
كان موجود العرش؟
نعم
كان موجود العرش قبل الخلق.
خلق السماوات والأرض، العرش موجود قبل السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض بعد العرش. العرش أقدم، حتى قال بعض العلماء جوابا عن سؤال ما هو أول مخلوق لله عز وجل، قولان، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول القلم، وأنا أذهب إلى هذا المذهب لأن هناك نص أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، هذا نص صريح أنه أول مخلوق هو القلم. لكن بعض العلماء الذين بدأ لهم أن العرش مخلوق قبل القلم يقولون لا، القلم خلق بعد العرش. المهم لا يوجد شيء أزلي إلا الله عز وجل، وهذا يعني عقيدة إسلامية من لا يؤمن بها فهو كافر. لكن في خلاف، أول مخلوق كان يسر العرش ولا القلم؟ فلما تيجي للآية خلق السماوات والأرض في يومين ثم استوى على العرش، معناه أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فنحن لو فرضنا أن خلق السماوات والأرض خلقهم الله أو خلقه الله في لمحة البصر، مع أنه يقول لحكمة بالغة يومين، طيب بعد بيومين استوى على العرش أي استولى، يا ترى قبل يومين ما كان مستولين؟ إذا قالوا كان مو مستولي عجزوه. وكيف يعقل أن ينسب الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء إلى العجز؟ ما يقول هذا مسلم، لما ورد عليهم هذا السؤال من العلماء السلفيين: كيف أنتم تقولون ثم استولى؟ هل نسبتم الله إلى العجز وإلى أنه كان غير مستول على هذا الخلق العظيم وهو العرش الكريم؟ فبيقولوا لا، نحن بدنا نقول استيلاؤه، هم يقولون ليس كاستيلاء البشر. إذا نعود للتفسير السلفي، استوى استعلى، لكن استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملوك على عروشهم، انتهى الأمر. وهكذا يجب أن يقال في كل الصفات الإلهية، وهذا أسسه ربنا عز وجل في غير ما آية كريمة. فهو يقول مثلا في السورة التي تساوي ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو معنى كفو؟ يعني شبيه ونظير ومثيل. والآية الأخرى كذلك أو أصرح: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية جمعت بين التنزيه ليس كمثله شيء وبين إثبات للصفات وهو السميع البصير. فنحن نقول كما قال السلف وغيرهم: الله سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، وبصير لكن بصره ليس كبصرنا. وهكذا فرض التنزيه في كل الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات. هذا هو منهج السلف ومذهب السلف، إثبات كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أخبر بها نبيه في سنته، إثبات مع تنزيه، لا تشبيه ولا تعطيل. التشبيه أن يقال بصره كبصرنا عشاه، وسمعه كسمعنا، وكلامه ككلامنا، إلى آخر الصفات. هذا كفر لا يجوز، ليس كمنزيه شيء. التعطيل نفي الصفات مطلقا، حذر الإيش؟ من التشبيه. لا، نحن لما نأخذ الميزان الإلهي بيدنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نقع في التشبيه. على الرغم من ذلك تجد المعتزلة بصورة خاصة وأكثر الطوائف الأخرى بصورة عامة كالماتريدية والأشاعرة ينكرون كثيرا من الصفات الإلهية، كالاستواء على العرش، يقولون استوى بمعنى استولى. طيب استولى معناه ما كان مستولي من قبل ثم استوى على العرش؟ لا، استيلاء الله ليس كاستيلاء البشر. طيب استواء الله أي استعلاؤه؟ خلوا الآية إذا كما فسرها السلف، أجيبوا على القيد: استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملك على كرسيه وعرشه. لذلك جاء في عقيدة من عقائد الحنفية الجيدة قال: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. قول بلا وصف التمكن واتصال هو تأكيد لكون الله علوه على عرشه، ليس كعلو المخلوق على عرشه، لأن هذا المخلوق لو سحب العرش من تحته لوقع على أم رأسه ولم استطاع أن يستقل بنفسه. هذا فارق كبير. لذلك قال هذا العالم الفاضل: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. أي نعم، يعني قصيدة اسمه بدء الأماني، يقول العبد في بدء الأماني قصيدة فيها أوصاف لله عز وجل جيدة. وهذا الأحناف المتأخرين مثل الأشاعرة بأوله، لكن المتقدمين منهم وبخاصة إمامهم فهو سلفي العقيدة، يقول: من لم يقل أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. ليه؟ لأن ربنا يقول: أمنتم من في السماء؟ فهؤلاء الذين يغالونها في القرآن ماذا يقولون؟ أمنتم من في السماء، يعني ملائكة. الله أكبر، ربنا بيتكلم عن ذاته: أمنتم من في السماء السماء يقتف بكم الأرض فإذا يتمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كل هذه الصفات أعطوها للملائكة. فأبو حنيفة يقول من لم يعتقد أن الله في السماء فقد كفر، لأن معناه إنكار هذه الآية بآية كثيرة وأحاديث نبوية، كالحديث المشهور. لكن الناس غافلون عن العقيدة التي تنطوي تحت هذا الحديث المشهور. الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض. ليس المقصود بالحديث من في الأرض يعني الحشرات اللي تحت التراب طبقات التي لا تصل إليها أبصارنا ولا اكتشافاتنا، وإنما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض من الإنسان والحيوان، ولا تحملوهم ما لا يطيقون ولا تعذبوهم إلى آخره، كما جاء ذلك مفصلا في كثير من الأحاديث الصحيحة. فحينئذ نفهم تمام الحديث يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء. فيأتي المؤولة والمعطلة فيفسرون هذه النصوص من الآيات والأحاديث النبوية بخلاف ظواهرها. ليش؟ قال حتى من شبه، لكن أنت شبهت تنقصت كمان، لأنه قلت استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. هذا بيت شعر تدل فيه في تفسير الآية، مع أنه من حيث الأدب العربي لا يصح تفسير نصوص الكتاب والسنة بالشعر الحادث، وإنما الشعر العربي الجاهلية باعتبار لساتهم على أصالتهم في اللغة العربية وما تسربت إليهم العجمة، فيستشهد العلماء حتى في إثبات ألفاظ لغوية بالشعر الجاهلي القديم. فما أن هذا الشعر ليس قديما يستدل به أنه استوى يأتي معنى استولى، مع ذلك فقد شبه الله عز وجل بمين؟ ببشر. استوى بشر على العراق ما حكم بغير دم ولا بغير سيف ولا دم مهراق. فلما قيل لهم كيف تشبهون استواء الله على العرش باستواء بشر على العراق، لا استيلاء الله تشبهونه باستيلاء بشر على العراق، بينسحبوا يقولوا لا نحن ما منقول أن استيلاء الله على عرشه كاستيلاء بشر على العراق. إذن دعوا الآية على ظاهرها وقولوا كما قال السلف استوى بمعنى استعلى، لكن استعلاؤه ليس كاستعلاء البشر وانتهى الأمر. هذا البحث في الحقيقة يطول ومهم، ويكفي الآن هذا المقدار لتفسير الجملة هذه. وحامل القرآن غير الغالي فيه يغلو يشطب ويزيد في تفسير الآيات ما ليس منها، ولا الجافي عنه هذا المقصر في العمل به. الجافي هو فلان جفى فلانا بمعنى أعرض عنه، فالجافي عن القرآن هو المبتعد عن العمل به. فإذا حامل القرآن حافظ القرآن الذي يعتبر من احترمه وأكرمه مكرما لله عز وجل، يشترط في هذا الحافظ القرآن شرطان اثنان. الأول أن لا يكون مؤولا للقرآن تأويلا يعطل فيه المعاني الصحيحة ويحمله من المعاني ما لا يتحمل، والصفة أو الشرط الآخر أن يكون عاملا للقرآن وليس جافيا عنه وتاركا العمل به. ومع الأسف الشديد إن وجدنا قارئا يعمل بالقرآن مثلا لا يستحل ما حرم الله، إن وجدنا هذا فلا نجد الحافظ للقرآن لا يغالي فيه أي لا يفسره تفسيرا غير صحيح. إن وجدنا من الحفاظ صالحين فلا نجد من الحفاظ غير متأولين للقرآن التفسير الباطل. ولذلك اتصاف حافظ القرآن بهاتين الصفتين في هذا الزمان عزيز وعزيز جدا. وأخيرا يقول: وإكرام ذي السلطان المقسط. المقسط يعني العادل. من إكرام الله عز وجل أن يكرم المسلم الحاكم المسلم المقسط أي العادل، ذلك لأن هذا الإمام العادل هو من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخيرا هنا سؤال: هل حديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب صحيح؟ الجواب: هذا حديث صحيح موقوفا وغير صحيح مرفوعا، والحمد لله رب العالمين. يا رب. أن الشخص الظالم بعينه تأديبا له وردعا له عن ظلمه. وأظن أنه قد كان مر بنا في الكتاب، إما في نفس الكتاب أو تعليقا على بعض الأحاديث، تلك القصة التي فيها أسلوب من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام اللطيفة في تربية الباغي والظالم. وفيه أن بعض الصحابة استعملوا لفظ اللعن في ذلك الجائر الظالم، وأن الرسول عليه السلام أقرهم على ذلك. والواقع أنه كان نتيجة هذا الأسلوب في سب ولعن الظالم أن ارتدى عن ظلمه. تلك القصة خلاصتها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فأمره عليه السلام بالصبر، فصبر، ثم أين صبره؟ فعاد شاكيا له إلى الرسول عليه السلام. وهكذا، فلما علم عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجار مظلوم ومضرور، قال له عليه السلام: إلقي متاع ذلك واجعله على خارج الطريق. ففعل. ولا شك أن هذا الإلقاء، يعني واحد يطالع في بيته ويجعله في الطريق، أمر يستر انتباه الناس ويلفت أنظارهم ويستدعيهم أن يتساءلوا: ما لك يا فلان؟ فما يكون منه إلا أن يقول: فلان جاري ظلمني. فما يكون منهم إلا أن يقولوا: قاتله الله لعنه الله. فصار على الماشي: قاتله الله لعنه الله، والجار يسمع بأذنه. فما كان منه إلا أن بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا يرغب في أن يعود جاره المتاع إلى بيته وقد انتهى له. فمثل هذه الحادثة تدلنا على أن اللعن الظالم بعينه تأديبا له جائز، لكن هذا يكون لهذا القصد ولهذا الغرض. فلا يزال حديث هذا الباب محكما، يعني حكمه ساريا في الشريعة. لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، يعني دائما لفظة اللعن لا يعمى تزبق من فمه، ونحو ذلك طبعا كل الألفاظ الكريهة البريئة. وأشبه ما يكون شبها باللعن الذي لا يجوز هو ما يغلب على كثير من العامة من سب الدين والعياذ بالله. فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي لو قصد المتلفظ بها معناها لا خرج من دين الله كما تخرج الشعر من العجين. وأقل ما يقال في الذي يتلفظ بهذه الألفاظ المكثرة أنه يعرض نفسه للمعاقبة العاجلة لو كان هناك حكم إسلامي قبل الآجلة. ولذلك جاء الحديث مقررا لمبدأ ولأدب إسلامي فيقول لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا.
بالنسبة
للعام المتبرجات ما حيث جاء الحديث مثل ما جبنا هذا الحديث تبع الجار الظالم فوين ما كان النص ماشي ما منعطله. لما كان في اللعن استعمال لفظ لا يليق شرعا أتبعه المصنف بحديث آخر نحن لا نقرأه عادة لأن إسناده ضعيف، لكن الواقع أن هذا الحديث الآتي بعده وهو بلفظ إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياع في الأسواق بهذا الكمال وهذا التمام إسناده ضعيف، لكن الجملة الأولى منه صحيحة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، جاء ذلك في أكثر من حديث واحد صحيح. ولذلك الحديث السابق فيه تأديب للمسلم أن يحافظ على لسانه أن يهجر منه لعن، أما الحديث الذي بعده فهو أشمل وعام حيث قال عليه السلام إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، يعني هذا يشمل كل كلام غير لائق استعماله. اللفظ الفاحش سواء كان لعن او كان سبيل او كان سب وشه او ما شابه ذلك او نسبه او اي شيء لا يجوز في الاسلام فهذا امر لا يحب الله تبارك وتعالى صاحبه، وانما يمرضه.